بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجمع شمل أهلنا في المغرب، وفرج كرب أهلنا في ليبيا. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنه. ومع اللقاء 44 بعد 100 الأولى، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. وقد فرغنا في درسنا الماضي من مسألة بعنوان: مواقف الصحابة رضي الله عنهم. وقد وردتنا مسألة مهمة عبر الخاص يسأل فيها السائل عن خصائص وعلامات عقيدة أهل السنة والجماعة. ما هي خصائص وعلامات عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وهذا هو اللقاء الأول في رحاب الإجابة عن هذه المسألة المهمة. فأقول وبالله التوفيق، نحن نعيش في هذا الزمان غربة الإسلام التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والتسليم فيما جاء عند الإمام مسلم وغيره. قال عليه الصلاة والتسليم: بدأ الإسلام غريباً وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. والغربة أقسام، فهناك الغرب عن الأوطان، أن يفارق المرء بلده ووطنه، إما اضطهادا وإما بحثا عن الدواء، وإما طلبا للعلم، وإما طلبا للأرزاق، إلى آخر الأسباب الشرعية. فهذا نوع من أنواع الغربة، أن يغترب المرء عن الموطن الذي نشأ فيه. هناك نوع آخر من الغربة، غربة أهل الحق بين أهل الباطل. فدائما أبدا نجد أن أهل الحق بين أهل الباطل غرباء، يتطاول عليهم أهل الباطل، ويحاولون جاهدين بشتى الطرق والوسائل القضاء على الحق الذي يملكون، كما حدث هذا في زمن الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. رأينا الصراع بين الحق والباطل كسنة ربانية إلهية دائمة مستمرة في الحياة الدنيا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فتجد أهل الباطل دائما أبدا يحاولون جاهدين تشويه الحق وإسقاط أهل الحق بشتى الطرق والوسائل، تارة بالتكذيب والتشهير والسب والطعن، وتارة بمحاولة الملاينة والمداهنة والاستمالة بالشهوات، وأخرى عن طريق الإيذاء. رأينا المعارك الدامية التي حدثت من أهل الباطل مع أهل الحق على مر تاريخ الإسلام. أيضا هناك غربة هي غربة أهل السنة بين أهل البدعة، غربة أهل السنة بين أهل البدع. فنجد أهل البدع دائما أبدا يحاولون بكل ما أوتوا من وسائل القضاء على السنة والقضاء على أهلها بتشويه العاملين بالسنة ومحاولة إسقاطهم عن طريق السب والهمز واللمز، وهذا نراه جليا خاصة بعد تلك التكنولوجيا العجيبة التي نعيش، وسائل التواصل الفيسبوك والإنستجرام والواتساب، في إيه تاني يا محمد؟ وتويتر والتيك توك. تمام محمد خبير، فأنا دايما بحب محمد قاعد قدامي عشان أسأله عن الحاجة اللي معرفهاش. فتجدهم ينشطون على تلك الوسائل ليل نهار من أجل تشويه السنة وأهلها. وللأسف أن الجميع يدعي أنه من أهل السنة، وهذه المصيبة الكبرى والتدليس الكبير. تجد مثلا الأحباش، الفرقة البعيدة عن المنهج تماما الهالكة الضالة المضلة، تدعي أنهم أهل السنة والجماعة. تجد المعطلة والمحرفة للصفات كالأشاعرة والماتريدية يدعون أنهم أهل السنة. حتى المعتزل والفكر الضال هذا المنحرف الذي اتخذته العلمانية مطية لهدم السنة، في صورة بقى بعض المثقفين العرب وبعض الصحفيين وإلى آخره، تبنوا فكر الاعتزال وتقديم العقل على الشرع لهدم السنة، ويزعمون أنهم هم أهل السنة وهكذا. فنحن نعيش غربة حقيقية. فالغربة المقصودة في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. الغربة فين؟ في معاداة أهل الباطل لأهل الحق. النبي عندما بدأ كان وحده عليه الصلاة والسلام التسليم، ثم آمنت به خديجة رضي الله عنها في الغربة، وبعض الرجال، أول الرجال أبو بكر الصديق، ومن الصبي علي بن أبي طالب، ومن الخدم زيد بن حارث. هذه البداية، بداية فيها غربة في وسط مجتمع وثني فيه كل الموبقات والمهلكات والمعاداة للحق والمعاداة للخير وهكذا. فنحن نعيش هذه الغربة. تجد أهل السنة قلة في وسط أهل البدع عليكم السلام، تجد أهل الحق قلة بين أهل الباطل، بل تداعت الأمم من أهل الباطل على أهل الحق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فقطيع لا قيمة. شوف التشبيه العجيب، فين الفقاقيع دي في أصحاب العقائد الباطلة المنحرفة؟ فين الفقاقيع دي في أصحاب الكورة والمباريات؟ تجد ماتش كورة يحضر له آلاف مؤلفة، صلاة الفجر يتعدوا على الأصابع، شباب يتركون الفرائض ويلهثون خلف الشهوات إلا من رحم ربي، وعصى الماتش الكورة رايح يشجع، تلاقيه في الاستاد من الصباح حتى المساء، لا صلاة ولا صوم ولا ذكر ولا طاعة، إنما شهوة. كذلك الغثائية في المهرجانات، أغاني ورقص واختلاط وخمر ونسأل الله السلام، وموسيقى ومعازف وباطل. ويسموه الترفيه. أي ترفيه هذا يا قوم؟ حتى بيستخدموا بعض المصطلحات البراقة. هل الفجور يبقى ترفيه؟ هل الفسق يبقى ترفيه؟ سواء بقى في عواصم العالم الإسلامي يقول لك موسم الرياض، أي موسم هذا؟ موسم الفجور والفسق والخلاع، بل ويستضيفون ممثلات للأفلام الإباحية على الأرض الطاهرة، الأرض التي شهدت البعثة النبوية، الأرض التي وطأتها أقدام خير البرية، الأرض التي وطأتها الصحابة الغر الميامين. ليس هناك فقط وفي مصر وفي المغرب وفي تونس وفي شتى بقاع الأرض مهرجانات وفسق وفجور وعري ومدارس للرقص، وتفتتح رسميا وتنشر الرقص والعري والفجور غربة، صح؟ غربة عجيبة، سبحان الله، غربة عجيبة. وفي وسط هذا الركام يطلع لك نبت كده غريب جدا باسم التدين وباسم العلم وباسم المنهج، ويبدأ يحذر من النصيحة العامة. يعني لو ولي الأمر أباح الزنا، ما ينفعش تنكر ولا ينفع إن أنت تنصح. فجعلوا طاعة ولي الأمر طاعة مطلقة كطاعة الله وطاعة الرسول، وهذا من أبطل الباطل. هذا دليل الغباء وعدم الفهم. طاعة ولي الأمر يا إخوة منوطة بطاعة الله وطاعة الرسول. لذلك قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ جعل طاعة الله مطلقة وطاعة نبيه مستقلة، لأنه وحي من السماء. إنما عنده ولاية الأمور قال إيه؟ وأولي الأمر. لأن يجب أن تكون طاعة موافقة لطاعة الله وطاعة الرسول، فإن خالفوا فلا سمع ولا طاعة. لا سمع ولا طاعة. فطاعتهم ليست مطلقة. فجاءنا نبت خبيث في هذه الأمة جعل طاعة ولاة الأمر طاعة مطلقة كطاعة الله وطاعة الرسول، ما ينفعش تنصح ولا ينفع تقول ده حرام ولا ده حلال ما دام جاي عن طريق ولي الأمر، لدرجة أن تجد من المنبطحين من يعلنها فيقول: إن رأيت ولي الأمر على شاشات التلفاز يزني ويشرب الخمر لمدة نصف ساعة فلا تنكر. فلا تنكر؟ لا أنكر ماذا؟ لا أنكر الزنا؟ وأقول إن الزنا حرام؟ وأقول قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا؟ وأن لهذا الولي المزعوم أن يظهر على شاشات التلفاز ويدخل بيوت الرعية وهو يزني؟ أين مروءته؟ بل هذا الذي يقوم بتصويره وهذه الآلة التي تنقل وتبث، أليس فيهم رجل رشيد يطبق حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: كلمة حق عند سلطان جائر؟ وديك عنده الآن، ما دام قاعد بيتصور عندك يبقى أنت في مجلسه، واجب عليك أن تذكره بالله وأن تقول له اتق الله وألا تنقل صورته إن كنت صاحب مروءة وإن كنت مسلما. فهم عاوزين يعلموا الناس الانبطاح، يعلموا الناس الخنوع والذل، وهذا لن يكون، لأن هذه الأمة إخوة أمة جعل الله لها العلو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فأمة ربنا كتب لها العلو، وأمة قرن الله خيريتها بالأمر والنهي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا تعطلت فريضة الأمر والنهي في هذه الأمة هلكت وضاعت. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لك. إذن النصيحة العامة غير ممنوعة حتى مع ولي الأمر، نعم، إنما تعيينه باسمه لا. لا نعين وليا بعينه باسمه ونذكر مساوئه، لا في الخطب ولا في المجالس الخاصة ولا في الدروس، إنما ننصح النصيحة العامة: هذا حلال هذا حرام، الترفيه حرام، فسق ومجور وفجور واختلاط نقيض بين الرجال والنساء هذا لا يرضي الله عز وجل، وإن كان يرضي ولي أمرك لا يرضي ربنا عز وجل. هذا باطل لا بد أن ينكر، ولا بد أن يفزع أهل العلم بالنصيحة العامة حرصا على البلاد والمجتمعات، لأن هلاك البلاد والمجتمعات وضياع العباد بالبعد عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يصطفوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبين أن الذي يفسد في الدنيا بمثابة من يثقب السفينة من أسفل، ومعلوم أن الثقب الصغير في المركب الكبير يساوي القبر العظيم للجميع، الكل يغرق. فقال لك لازم تأمره وتنهاه حتى تكون النجاة. إذن إن رأينا منكرا فلا بد من إنكاره. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنفرق بين النصيحة العامة وبين تهييج الناس على الأشخاص. تهييج الناس ليس من منهج أهل الحق أبدا. فلا نذكر معينا إن كان حاكما أو وليا أو أميرا، لا نذكره باسمه ولا نعينه ونؤدي إلى نشر الفوضى بين العباد أبدا. بل إن وقع في منكر لابد من النصيحة العامة ونقول أن هذا منكر، هذا منكر، ولا يسكت عليه. فلابد أن نبين الفارق بين النصيحة العامة وبين الخروج على ولاة الأمر. الخروج يكون بالسيف كما يكون بالكلمة، نعم، إذا كانت الكلمة يقصد منها القائل تهييج العامة وقلب نظام الحب، هذا لا يكون من أهل السنة أبدا. إنما في نفس الوقت أهل السنة لا يسكتون عن المنكر، بل يقومون بواجب النصيحة العامة والتذكير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مناط خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد من القيام بهذا الواجب على قدر المستطاع، ويكون بعلم وبعدل وبرفق، قواعد في الأمر والنهي. إذا نحن لا شك نعيش غربة حالك شديدة، لدرجة أن صاحب الحق ينكر نفسه بين أهل الباطل، كل يتكالب. صاحب السنة ينكر نفسه بين أهل البدع والأهواء والآراء، سبحان الله. فصار حتى على المستوى العلم ممن ينتسبون لهذا الدين، إما من وقع في التفريط أو وقع في الإفراط، بين مصيبة، يا إما خارجي ومتشدد وغالي، يا إما مرجئ ومضيع الأحكام، ومصيبة كبيرة جدا. وقل أن تجد صاحب الاعتدال والوسطين، ودي القضية المهمة أوي. عشان كده كثيرا ما أقول الوسطية أصعب الطرق، أصعب الطرق أن تكون وسطيا، تلزم الأدلة، تلزم الكتاب والسنة، بفهم الصديق وعمر، بفهم عثمان وعلي، بفهم بلال ومصعب، بفهم خديجة وعائشة وصفية وحفصة وميمونة وأم سلمة رضي الله عن الجميع، فهم السلف الصالح، التزام الأدلة، كتاب والسنة، وإجماع الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في ظل هذه الغربة يأتي هذا السؤال: ما هي خصائص وعلامات عقيدة أهل السنة والجماعة، خاصة في ظل التشويه؟ تجد اللي بيعطل الصفات يتهم أهل الوسطية والحق أنهم مجسمة وأنهم مشبهة وأهل السنة براء من هذا كله. وتجد على النقيض في الطرف الآخر الغلاة من الخوارج وغيرهم والفكر الخارجي يطعن ويكفر في أهل السنة. يعني الأمر بقى جلل. طب يا ترى أين الحق؟ ستكون فتن كقطع الليل المظلم، وفي بعض الروايات يصبح الحليم فيها حيرانا. تبقى في حيرة، كيف نتلمس الحق؟ كيف نصل إليه؟ إذن عندما نتعرف على خصائص المعتقد الصحيح والعلامات التي ينبغي أن تتوافر في كل صاحب معتقد، عندها نرى الحق من الباطل جليا. فتعالوا بنا أخوتي لنتعرف على خصائص معتقد أهل السنة والجماعة. وأول خصيصة فارقة حول مصدر التلقي، العقيدة توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني موقوفة على وحي السماء، يعني لا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله ومن إجماع الصحابة رضي الله عنهم. هذا المصدر الأول، وهذا لا يتوافر عند أهل الكلام أبدا. أهل الكلام يعادون وحدة المصدر من معتزلة وأشاعرة وماتريدية إلى آخره، وجهمية، إلى يعادون وحدة المصدر والتلقي، لأنهم عظموا عقولهم وقدموها على شرع ربهم. المعتزلة قالوا بنظرية التحسين والتقبيح العقلي، فقالوا ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح، شكرا. فقدموا عقولهم وحكموا العقل في شرع الله، فأنكروا الكثير من الشرع، وصار على ضربهم الأشاعرة في تعظيم العقل وتقديسه والأخذ عن علماء الكلام. إنما أهل السنة يتميزون في معتقدهم بوحدة المصدر في الطلاق، أن العقيدة إيش؟ توقيفية، تؤخذ منين؟ من القرآن وصحيح السنة وإجماع الصحابة. عشان كده المصادر الثلاثة التي لا يتطرق إليها الخلل أو النقص: القرآن، صحيح السنة، إجماع الصحابة. أي أمر تجد فيه خللا وحيرة ردوا للمصادر دي، فردوه إلى الله وإلى الرسول. يبقى ترجع للقرآن وترجع للسنة عن طريق العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أول خصيصة مهمة جدا في معتقد أهل السنة والجماعة سلامة المصدر. فالعقيدة عندنا توقيفية، لا مجال فيها لرأي ولا اجتهاد، إنما تؤخذ عن نصوص الوحيين، الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، لأن الإجماع من الوحي، بدليل قول الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، وبدليل قول النبي عليه الصلاة والتسليم: يد الله مع الجماعة، وقوله: لا تجتمع أمتي على ضلال. ومن قبل في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخيرية تشمل خيرية الاعتقاد، خيرية العبادات، خيرية المعاملات، خيرية الأحكام في الحلال والحرام. فهذه الأمة إذا اجتمعت خلاص اجتمعت على الخير. إذن الإجماع مصدره إيه؟ الكتاب والسنة. يبقى عقيدتنا توقيفية، سلامة المصدر، نأخذ عن كتاب ربنا وعن صحيح سنة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذا يخالف منهج أهل الكلام بكل طوائفهم بقى، اعتزال، أشاعرة، مترودية، صوفية، أحباش، كل ما تتخيله من فرق ضل عن المنهج وعن الطريق. فمنهجهم العقل، منهجهم علم الكلام، منهجهم عرض كل شيء في الكتاب والسنة على العقل، فإن وافق عقولهم قبلوه، وإن لم يوافق عقولهم رفضوه وأنكروا، ودي مصيبة كبيرة جدا ابتليت بها الأمة من أمثال هؤلاء. إذن أول خصيصة مهمة أن العقيدة توقيفية، يعني موقوفة على الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الباب: بهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله عليه الصلاة والتسليم، لا يتعصبون لشخص من الأشخاص. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العصمة لا تكون إلا لنبي، وأنه لا أحد معصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فمن بعد النبي بشر يصيب ويخطئ، صحابة، تابعين، تابعين إلى قيام الساعة، بشر يصيب ويخطئ. فلا نتعصب لأقوال الرجال، بل نرجع لسيد الرجال عليه الصلاة والتسليم، هو المعصوم. فحجتنا نبينا عليه الصلاة والتسليم. قال: الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله. دول أهل الحديث، أعلم الناس بأقوال النبي وأحوال النبي وسيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك في موضع آخر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا ده عدو أهل الضلال، يعني شيخ الإسلام تيمية عدو أهل البدع، يكفرونه، بل بعضهم يصنفون كتبا أنه المبتدع. تخيل بقى، شيخ الإسلام اللي حارب البدع وأسقطها هم يزعمون أنه إيه؟ رأس البدع. شوف الأحقاد ماذا تصنع، ودي مصيبة كبيرة جدا، ويسموه العدو ويكفرونه علنا. فيقول عنهم، عن أهل الكلام: هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجوا إلى الرأي، لأنهم ليست لهم قدرة على حفظ المتون وحفظ النصوص وحفظ السنة، فأسهل حاجة علم الكلام، فراحوا للفلاسفة وأخذوا علومهم عن علم الكلام، فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلام. يقول عن أهل الحديث: الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها. أئمة أهل الحديث الإمام مالك الفقيه الذي لا يبارى، الإمام الشافعي. يقول أحمد بن حنبل ليحيى بن معين إمام الجرح والتعديل في زمانه، يقول: يا يحيى، إن فاتك هذا المطلبي فاتك الفقه في الدين. الله أكبر، يعني إن أردت أن تكون فقيها فالزم الشافعي، فقيه لا يبارى. الإمام أحمد بن حنبل المحدث الفقيه، البخاري، مسلم، أصحاب السنن، هؤلاء أئمة الحديث، هم فقهاء الأمة. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أئمة رفع الله لهم راية لإخلاصهم وورعهم وعلمهم، وكانوا واقفين مع الحق، واقفين مع النص رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، لا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم، زي أصحاب الكلام. عشان كده في فارق دقيق جدا بين صاحب السنة وصاحب البدعة. صاحب السنة يستدل ثم يعتقد، صاحب البدعة يعتقد ثم يستدل. مرة ثانية، صاحب السنة يستدل ثم يعتقد، صاحب البدعة يعتقد ثم يستدل. يعني إيه؟ صاحب السنة يأتيه النص من كتاب ربه أو من سنة نبيه، يبقى جاله الدليل أولا ثم يعتقد ما جاء به الدليل. عندما يسمع صاحب السنة قول نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى تطلع الشمس أو حتى يطلع الفجر. صاحب السنة يأخذ هذا الحديث ويعتقد ما فيه، يبقى خد الدليل استدل ثم اعتقد ما جاء به. إذن نقول نعم، ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل كما أخبر النبي، نزولا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يسألش كيف ينزل، دي مش بتاعتنا لأنه غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. بس خلاص أنا أعرف معنى النزول، ينزل كما أخبر، كيف الله أعلم، لا بنزود ولا بنقص، لا بنعطل ولا بنحر، نثبت ما جاء اسمه إقرار وإمرار. خلص سهل الله على، بس خلاص هنصعب على نفسنا ليه بقى؟ لا أصل مش هو اللي بينزل، ده الملك اللي بينزل. نقول لهم طب سؤال، من قال لكم ذلك؟ والعقيدة توقفية على الكتاب والسنة. هل الله قال أن الذي ينزل هو الملك؟ لو قال نقول. هل النبي قال؟ لو قال نقول. ما قال؟ إذن نقف على ما قال وخلصت العملية وارتاحنا. إنما إزاي بقى نرتاح؟ لازم بقى نصرف الحقيقة للمجاز ونبدأ نتأول ونحرف الكلام بعقولنا القاصرة الضعيفة، لأنهم قوم مرضى قلوب، هم يشبهون الله بخلقه فأرادوا الفرار من هذا التشبيه الموجود في القلب فعطلوا الصفر حتى لا يقع في التشبيه فوقعوا في التعطيل. مصيبة كبيرة جدا جدا. يبقى صاحب السنة يستدل ثم يعتقد، صاحب البدعة ايه؟ يعتقد اولا ثم يستدل، يبقى عنده عقيدة باطلة ويحاول يبحث لها عن دليل حتى لو لوى اعناق النصوص. المهم تلائم هواه وتلائم ما اعتقده اولا، وده فارق دقيق. صاحب السنة ليس كذلك. ليه؟ لأن صاحب السنة يعلم أن القرآن كلام الله، وأن الرسول محمد جاء ليبين كلام الله، إذن لا نأخذ إلا عن الله وعن رسول الله. خلص العملية، قال الله قال الرسول، بفهم مين بقى؟ الصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ تلامذة النبي، فهم أعلم الخلق بالحق وهم أرحم الخلق بالخلق. لذلك وصى النبي بوجوب اتباع سنة الخلفاء من بعده، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، وزاد عند النساء وكل ضلالة في النار، أو كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال: لا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، تدل ثم اعتقد، بل يجعلون ما بعث به الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله. سلامة المصدر، دايما بنرجع للكتاب والسنة سلامة النصر. قال: ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه. شوف الحد. ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. هذا كلامه رحمه الله تعالى، انضباط يبين لنا سلامة المصدر. عندنا القرآن وعندنا صحيح السنة، لماذا نترك النور ونذهب إلى الظلام؟ نترك الوحي المعصوم ونذهب لكلام أهل الكلام، نسأل الله السلام. فهنا يأتي الانحراف عندما نترك المصدر كتاب وسنة. وكثيرا ما أقول إن القرآن والسنة نور، وكلما اقتربت من النور كلما كنت في النور، وبقدر بعدك عن هذا النور بقدر وجودك في الظلمة. ودائما نضرب المثل بحالي الآن، أنا الآن أجلس أمامكم والمصابيح فوق رأسي، أهي 4 مصابيح الآن مضاء، فتجد المكان هنا مضيء ولا لا؟ إن أنا قاعد في النور الآن، صح كده؟ وصلت على؟ لو أنا بقى بعدت عن النور رحت المكان المظلم ده شوية هناك أكون عايش في الظلمة. كلما ابتعدت كلما كانت الظلمة، وكلما اقتربت من مصدر الضوء إيه اللي يحصل؟ يبقى في نور. كذلك مصدر الضوء عندنا الكتاب والسنة، كلما اقتربنا منهما كلما كان الضوء والنور، كل ما نبعد عنهما تكون الظلمة، كل ما تبعد عن القرآن تتعب. حتى صاحب القرآن اللي كان مواظبا على التلاوة والحفظ والمراجعة لما يجد فطورا ويبعد رويدا رويدا يجد ايه؟ يجد ضيقا بعد ساعة. ليه؟ النور بدأ يخفت، النور اللي كان عايشه مع القرآن بدأ يقل، فيبدأ بقى الخلل داخل القلب، لأن مادة حياة القلب في ذكر الرب عز وجل. كلما فطر القلب عن الذكر تعب، يمتلئ بالهموم والمشاكل والعقبات، بخلاف اللي عنده إيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بمفهوم المخالفة الغفلة عن الله فيها حيرة للقلوب، تجد القلب في حيرة تعبان مريض. عشان كده كثيرا ما أقول صاحب الإيمان النقي لا يبتلى باكتئاب أو علل نفسية. بيجي من الاكتئاب والأمراض النفسية من ضعف الإيمان والبعد عن ذكر الرحمن، ودي مشكلة، لأنهما طريقان يا إخوة بيّنها القرآن. بيّن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي طريق. في طريق آخر في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خلاص انتهت القضية، يا إما تعيش في الأمن والأمان والاطمئنان مع الذكر، يا إما تعيش بقى مع إنه قيد له شيطانا فهو له قرين، نسأل الله السلام. فتجد المؤمن دايما ما يعرفش حاجة اسمها اكتئاب ولا علل نفسية، لأن إيمانه كامل. كل ما ينقص الإيمان اللي يحصل تتوالى العلل والأمراض والآفات. جه منين؟ من خواء القلب، من ذكر الرب عز وجل. لأن النبي بيّن كده أن القلب الخالي من ذكر الله كالبيت الخارب. البيت الخارب إيه اللي بيكون فيه؟ تخيل مثلا سبت البيت لمدة سنة مهجور، بترجع بتلاقي البيت شكله إيه؟ مطرب ومعفر، صح؟ وعناكب وحشرات. ليه؟ لأنه كان خالي. كذلك القلب الخالي من ذكر الرحمن هيتراكم فيه غير الهموم والغموم والمشاكل والعلل والأمراض والآفات. عشان كده في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني. قال النبي: إلا أبدل الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا، والروايتان صحيحتان. يبقى عشان القلب يرجع محتاج لإيه بقى؟ إن يكون القرآن هو الربيع. الربيع يعني جدول المية العذبة الجميلة اللي بيروي الأرض فتنبت الخير. فالربيع بالنسبة للقلب هو القرآن، الماء العذب الجميل اللي فيه حياة القلب. فارجع بقى للقرآن. لقيت نفسك مهموم، طيب امسك القرآن اقرأ ساعتين ثلاثة، لا تمل، اقرأ وشوف الأثر، هتغسل غسيل للقلب. كثيرا ما أوجه من يسأل: يا شيخ أنا حاسس ببعض الهموم، أقول له اقرأ سورة يوسف كاملة أو اسمعها بصوت يكون طيب وشوف الأثر بعد، بس اسمعها كاملة، اجلس كده واسمع سورة يوسف، لأن دي سورة الابتلاء وبتشوف فيها عناية الرب عز وجل بنبي يوسف عليه السلام وكيف تغير الحال بالصبر والرضا، فأصبح بعد أن ألقي في الجب وبعد أن أدخل السجن أصبح ملكا عزيزا في مصر يقود أمة. فينشرح الصدر، يعني الابتلاء لا يستمر. ظلام الليل يعقبه ضوء الفجر، عندنا ليل ونهار يتعاقبان، الشدة بعدها فرج، والعسر بعده يسر، والمرض بعده صحة، وهكذا، والفقر بعده غنى. فلا بد أن تستبشر وأن تكون صاحب يقين وصاحب إيمان كامل. اسمع سورة يوسف، اقرأها ورددها وكررها، بس اقرأها بقلبك. اقرأ سورة مريم، شوف الأعاجيب في هذه السورة. اقرأ سورة الكهف وشوف رؤوس الفتن الأربع وكيفية العصمة منها، لأن سورة الكهف تكلمت عن رؤوس الفتن. الدنيا فيها رؤوس للفتن يا إخوة، إما فتنة في الدين، وإما فتنة في الدنيا، وإما فتنة في العلم، وإما فتنة في الكرسي والمنصب. سورة الكهف جمعت لك الفتن الأربع وبينت لك العصمة منها. فتنة الدين في قصة الفتية أصحاب الكهف، الفتية أصحاب الإيمان فروا بدينهم ولجوا إلى الكهف فكانت نجاتهم وعصمتهم من الزلل ومن الشرك ومن فتن الكفر. فتنة المال مع صاحب الجنتين اللي بسبب الجنتين والمال كفر بالله، فذكره أخوه المؤمن: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ففتنة محتاجة صبر، محتاجة الفهم، محتاجة استخدام الدنيا لخدمة الدين مش لشهوة. بعد كده فتنة العلم في قصة موسى والخضر عليهما السلام، عندما وقف موسى خطيبا في بني إسرائيل وعظاهم موعظة وجلت منها القلوب زرفت منها العيون، فقام سائل يسأل: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا لا. إذا لابد من تربية وإعداد. فكلمه ربه: هناك من هو أعلم منك يا موسى، عبد من عبادي، علمناه علما ما علمناك إياه. فين العثمة في التواضع؟ هروح أتعلم منه وألزمك متعلم. الله أكبر. وبعد كده انتقلت سورة الفتنة الرابعة، فتنة المنصب والجاه، في قصة ذي القرنين، والعثمة من فتنة المنصب والحق بالعدل. ذو القرنين كان عادلا في قومه فمكن الله له، إنما الظالم لا يمكن أبدا يمكن له أبدا، تجد دايما يعيش في اضطراب وفي قلق، ما عنده أمن ولا أمان، إنما العدل يؤمنه. وذلك القصة المشهورة كلكم يرددها، عندما جاء الهرمزان من بلاد فارس يسأل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فبيسأل فأين قصر عمر؟ قصر عمر قالوا أميرنا لا يعرف حياة القصور، بيت عمر من طينه. الله أكبر، أمير أمة ذا عصيته ويجلس في بيت من طين؟ نعم. طب أين أجده؟ قالوا اذهب إلى المسجد اسأل عنه. راح المسجد لم يجده، يا جماعة أين أجد أميره؟ أين أجد أميره؟ قالوا تجده نائما تحت تلك الشجرة، شاوروا له على شجرة في المدينة. إيه ده؟ أمير أم ما عندوش جنود ولا حرس ونايم في الطريق تحت شجرة، إيه الأمر الغريب ده؟ أنا مش مصدق. فذهب إليه فوجد عمر نائما تحت ظل شجرة بلا حرس بين رعيته، فقال جملته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ينام عمر، طب عمر العدل ينام بين رعيته العدل، فالعصمة من فطنة المنصب العدل، العدل في الأمة وفي الرعية يستقر الحكم. ولذلك لما أحد الولاة في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تهدم سور مدينته، كان قديما المدن تحاط بأسوار مرتفعة عشان القتال والجهاد، فتكون حصينة حصن للمدينة من الأعداء، فالسور تهدم. فالوالي رفع إلى عمر الأمر وطلب منه زيادة النفقات من بيت المال عشان يعيدوا تحصين المدينة وبناء السور، فقال عمر مجيبا على الرسالة: قرأت رسالتك تريد زيادة النفقات لتحصين المدينة، وأنا أقول لك حصنها بالعدل وطهر طرقها بالأمانة والصدق. هو ده اللي يحصن الأمة، العدل مش الأسوار ولا السلاح. الأمة محتاجة العدل يطبق حتى تكون آمنة مستقرة، لأن العدل قوة ومنعة وحصن حصين. فإذا اقرأ سورة الكهف وشوف كده رؤوس الفتن وكيفية العصمة هيستريح القلب. عودوا للقرآن يا إخوة، فسلامة القلب في الذكر. إذن نعم 15. طيب إذن يا إخوة، أول خصيصة من خصائص معتقد أهل السنة والجماعة سلامة المصدر، فعقيدتنا تستمد من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا ومن إجماع صحابة نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ولا مجال فيها لرأي ولا اجتهاد، لأنها توقيفية كالعبادة توقيفية. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل بيان خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم ننتقل فيما بعد إلى بيان العلامات التي ينبغي أن تتوافر في المسلم حتى يكون على المعتقد الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونشوف الآن الأسئلة الواردة عبر البث، ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. كان في سؤال جالنا عبر الخاص: هل فعلا إبليس عندما أراد أن يوسوس للأبوين في الجنة دخل الجنة من خلال الحية ثعبان؟ ده سؤال. طبعا هناك روايات متعددة جاءت في التفسير في كتب السير حول هذا الموضوع، أن الحية كانت خادمة لآدم في الجنة ثم خانت آدم عليه السلام وخرجت فتلبس به إبليس، وعادت تعلن العداوة، ومن خلال الحي استطاع إبليس أن يوسوس للأبوين وأن يتسبب في إخراجهما من الجنة. فلما نزل الدنيا أصبحت الحية ملعونة، وجعل طعامها التراب، وكانت بينه وبين بني آدم العداوة. دي روايات موجودة، لكن كل هذه الروايات ليس عليها دليل صحيح، لا من كتاب ولا من سنة، لكنها من الإسرائيليات التي لابد أن نبين عوارها، وأنها لا تثبت بنص القرآن. لأن إبليس عندما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام طرد من رحمة الله، وطرد من الجنة، والمطرود لا يرجع له. قال يا آدم، قال يا إبليس عفوا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إذن اللي طرد ما يرجعش. طب إيه اللي حصل؟ بنص القرآن فوسوس لهما، والوساوس تكون عن قرب كما تكون عن بعد. يعني الله عز وجل من أجل حكمة الابتلاء والاختبار أعطى إبليس القدرة على الوساوس عن قرب وعن بعد، يعني يوسوس من بعيد. فكان الإخراج عن طريق الوساوس، وساوس يلقيها إبليس عن بعد، فاستقبلها آدم عليه السلام فنسي ولم نجد له عزمة، وآكل من الشجرة فأهبط لحكمة أرادها الله عز وجل. إذن لم يدخل إبليس في الحية أو في غيرها، هذا لم يرد عليه نص صحيح في هذا الباب. فين أسئلة البث يا أبي يونس؟ لسه واصلة الآن، يقول ليست هناك أسئلة. إذن نقول إن الوارد في هذا الباب من الإسرائيليات التي لا تثبت بنص صحيح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، على شاكلة الشجرة. البعض يقول لك كانت شجرة التفاح، والبعض يقول لك لا دي كانت شجرة العنب. كل هذه إسرائيليات لم يرد عليها النص. القرآن ذكر شجرة دون تعيين، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لم يقل شجر التفاح ولا شجرة عنب أبدا، هي شجرة رمز للمنهي عنه فقط. إذن ما دام ما فيش النص فلا نقول بذلك. وإذا ذكر لكم هذا من الإسرائيليات وليس عليه النص الصحيح الصريح. من ذلك أيضا عصا موسى عليه السلام، هل تدخل الجنة أم لا تدخل الجنة؟ هل ورد النص؟ أبدا، خلاص فلا تسأل عن مثل هذه الأمور، فهذا يدخل تحت طائلة علم لا ينفع وجهل لا يضر. أنا عايز أسألك يا اللي بتسأل، لو العصا دخلت الجنة أنت هتستفيد إيه؟ طب لو ما دخلتش هتتضر في إيه؟ تمام؟ ما في، يبقى لا تسأل، خلاص كده. وانت يعني ما شاء الله، يعني العصا دي شغلاك قوي يعني، ها؟ هي كانت تشغل فرعون ماشي، لانها معجزه وايه. انت مالك، انت مالك بعصا موسى تدخل ولا ما تدخلش؟ زي بنتي مره ربنا يحفظها، كانت في مدرسه وهي صغيره، فكانت بتقول لي يا بابا صحيح الكبش اللي نزل من الجنه هداء لاسماعيل عليه السلام هو ده اللي كان قدمه ابن ادم الطيب وقبله الله عز وجل وكان بيتربى في الجنة؟ قلت لها مين اللي قال لي كده حبيبتي؟ قالت لي الأبلة. قلت لها اه من الأبلة دي. يا بنتي لا، الكلام ده ليس عليه دليل، لأن كان معلوم إن قبول القربان بنار تحرقه. لما قدم الأخوان قربانا قدم أحدهما أفضل ما عنده لأنه كان طيب النفس، والآخر قدم أرض ما عنده، فنزلت النار أكلت إيه؟ القربان الطيب أكلته، فده كان، لكن ما مش خدته حطيته في الجنة يتربى لغاية ما يجي إيه؟ إسماعيل. لا هذا لم يرد يا ابنتي. فكم من أقاصيص، نخلي بالنا ونتابع أولادنا الصغار في المدارس اللي بيحكي لهم حاجات كتير جدا جدا، وبتشبع بهذه الأمور الإسرائيلية والقصص الواهية، فبيبدأ يشوه الالتزام ويشوه الدين داخل الطفل. قلت لها لا يا بنتي، ما فيش الكلام ده، مش هو الكبش اللي كان قدمه ابن آدم ويتربى في الجنة وبعدين نزل لإسماعيل؟ لا لا، لم يرد نص على هذا الأمر، فلا تسمعي لهذا. وكم من معلمة للأسف تتكلم في دين الله بغير علم. نقول لمعلمة التربية الإسلامية في المدارس الله يكرمك، التزمي بالنص، أنت عندك كتاب مقرر من الوزارة في آيات وفي نصوص، ما حضرتك بقى ما تجوديش من عندك الله يكرمك، ما دمت مش من أهل العلم ما تخترعيش قصص، الله يبارك لك، اسألي أهل العلم، لكن ما تجيش بقى تحكي حواديت، لأن الدين مش حدوتة إن عايزين نملى الحصة وخلاص بأي حاجة، لا. فالتزمي، إذا كان النص قرآني التزمي بتكرار الآيات على سمع الأطفال قراءة صحيحة حتى يحفظ الأطفال، بس خلاص. الكتاب كاتب لك معاني الآيات، اشرحي معاني الآيات، إنما لا تأتي بقصص لا دليل عليه، فتبدأ تخربي الفطرة السليمة وأنت لا تشعرين، فيبدأ الطفل يتشبع بإيه؟ بهذه الأقاصيص الباطلة والتي لا دليل عليها، فيبقى الدين عبارة عن ألف ليلة وليلة حكاوي، ودي مشكلة. الدين مش كده خالص، الدين منهج، مش نعمل زي المعلمة إياها اللي راحت تقرأ الحديث خطأ للطلاب، حديث المؤمن كيس فطن، هي صاحبتنا مش فاهمة، ففي تصحيف في الكتاب من المطبعة فقالت المؤمن كيس قطن، هكذا مصيبة كبيرة طبعا. فأحد الطلاب بيسألها إزاي يا ميس، بيقولوا لها ميس عندنا في مصر، إزاي يا ميس المؤمن يبقى كيس قطن؟ يطلع واحد بس قلب أبيض زي القطن، ده كمان بتشرح بتشرح الخطأ. يبقى الحديث المؤمن كيس فاطن، يعني عنده عقل وحسن تصرف خليته هو ايه؟ يسقط لجهله. طب اسال، والحمد لله الان وسائل الاتصال كثيره متعدده، حط يا ست الجمله دي على جوجل واكتبي جنبها الدرر الثانيه، شوفي اصل الحديث ده ومعناه ايه، بدل ما عماله تجودي بهواك، ده دين، ودي المشكله. ما دي بقى الافه اللي بنعيشها في قصه ابو عريف. عارفين انتوا ابو عريف ده؟ ما فيش حاجه ما يعرفهاش، بيتكلم في كل حاجه، ودي دي المصيبه اللي بنعيشها، كله عامل ابو عريف، يتكلم فيما يحسن وما لا يحسن، وما يعرفش، ما يعرفش يقول لا قادر، عيب. انا ازاي يعني اقول لا قادر؟ زي اللي بيسالوه ليه سميت السعوديه بالسعوديه؟ قال عشان الواحد منهم اسمه سعودي فهي سعوديه. مصيبة كبيرة جدا، يعني حاجة غريبة يا أخي، ما تعرفش تقول ما أعرفش، واسكت، مش عيب تقول ما أعرفش، العيب تتكلم وأنت ما تعرفش. لذلك قال السلف من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، اللي يتكلم في غير تخصصه يأتي بالعجائب. فنقول للمعلمين والمعلمات داخل المدارس اتقوا الله في أبناء المسلمين ولا تتكلموا إلا بعلم، إن ده دين والعلم دين، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعلى الآباء مسؤولية متابعة الأبناء، ماذا يأخذون، ماذا يقال لهم في المدارس، فإن كان حقا أقروه، وإن كان صوابا أثبتوه، وإن كان خطأ صوبوه وبينوا للأطفال، إن ده دين، مشكلة كبيرة جدا. طيب في حد من الحضور عنده أسئلة نكمل بها الموضوع؟ تفضل.
لأن لا تنكر عليه وعلقت كل المخطط عليه.
نعم.
قصد انه لا تقوم الناس عليه وتعمل مثل
صرخ
او كذا، اما
ما كانش ينبغي يقول يخرج في شاشات الإعلام يزني، يعني حتى ولم يوفق في ضرب المثال، هو لم، لا ده عدم توفيق، لا يجوز يقول هذا أبدا. فعشان كده كان لازم الإنكار على مثل هؤلاء، لا تستخدم مثالا معوجا خلاص، لكن ممكن تقول أمثلة أخرى، تقول حديث إن مثلا ستلقون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها، يعني هيجي عليكم حكام يستأثرن بالدنيا، يجمعون المال والشعب فقير، ومش بس كده، وكمان عندهم انحراف في الدين، يرتكبون بعض المعاصي، لكن ما تقولش يقعد على شاشة التلفزيون يزني قدامنا، ما ينفعش، ده مثال غير موفق تماما. فنقول الصحابة لما قالوا النبي قال لهم الكلام ده، فسألوا النبي أن ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيه. وفي رواية قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي رواية قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فهذا منهج. يبقى نفرق بين النصيحة العامة وبين إن إحنا نعين حاكم أو ولي أمر أو كذا بالسوق، بحيث نهيج الناس عليه فتضيع الدولة ويضيع الأمن والأمان ويتسلط الأعداء. هذا ليس منهج أهل الحق، ده منهج الخوارج ومن كان على شاكلتهم. إنما عندنا النصيحة العامة، الزنا حرام، الخمر حرام، الترفيه حرام بالصورة اللي بيعملوها دي، رقص وغنى وموسيقى ومعاه، لازم نقول حرام. ليه؟ لأن ده ضياع للقيم، ضياع للأخلاق، وضياع القيم والأخلاق انهيار للمجتمع. فعندما ننصح النصيحة العامة نحن نريد لهم الخير قبل غيرهم، إن خير بلادك منوطة بإيش؟ بتحقيق القيم، تحقيق العدل، مش الانحراف الخلقي. فالانحراف يؤدي لإيش؟ لضياع المجتمع وتقليب الناس عليك، الناس عوام. وهكذا فواجب على العلماء أن يقوموا بواجب الأمر والنهي، النصيحة العامة، مع حفظ أمن البلاد والعباد، وهذا منهج أهل الحق. ما يقولش لا الشاشات كمان، ما ينفعش يا شيخ، ده مثل معوج، مصيبة كبيرة جدا. فده بيخلي الناس خلاص العملية بقى خلاص بقى إرجاء، مش منهج، ده إرجاء خلاص بقى. فهذا لا يقول به عاقل. بيسأل هنا، بيقول شيخنا الفاضل أحسن الله أمين، أخت تسأل هل تارك الصلاة يرث؟ نقولنا تارك الصلاة اختلف حولها العلماء على قولين. الأول أن من ترك الصلاة متكاسلا دون عذر وتركها بالكليات هذا كافر مرتد، على أحد القولين. والقول الثاني أنه فاسق مرتكب لكبيرة، والدرس بتاع أمس كان تفصيلا لهذا. فمن اعتقد القول الأول فإن تارك الصلاة لا يرث لأنه كافر على القول الأول، ومن اعتقد القول الثاني فإنه يرث لأنه مرتكب لكبيرة وعاصي وفي المشيئة. وطبعا إحنا ردينا على الجمهور في هذه المسألة، وقلنا أننا نرجح أن تارك الصلاة فاسق مرتكب لكبيرة وفي المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، ويجب علينا مناصحته والأخذ بيده وتذكيره بالله عز وجل. لكن إن مات يغسل ويكفن ويصلي عليه ويرث في حياته ما إذا مات مورثه، وهكذا لأنه في المشيئة. تفضل يا هاشم. نعم.
يقول نحن انه كان هو ابيض.
سند.
بني ادم حول الاسود، هل هذه حقيقه؟
احسنت، هذه حقيقه. هذه فيها نص عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الحجر الاسود نزل من الجنه وكان ابيض كالثلج وسودته ذنوب بني ادم. نعم دي حقيقه، الحجر الاسود يا اخوه كان لما نزل من الجنه ابيض مثل الثلج، لكن مع مرور الزمان وكثرة الذنوب والمعاصي كان أسود من ذنوب العباد. فهذه حقيقة الحجر الأسود. نعم ورد هذا نصا عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. حد عنده سؤال؟
بالنسبة للأناشيد الدينية.
نعم.
بالنسبة للموالد.
نعم أحسنت. سؤالان، بالنسبة للأناشيد الدينية وبالنسبة للموالد. أما بالنسبة للإنشاد، عندنا الشعر صفة عامة كما قال الشافعي هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. مدام لم يختلط بالمعازف والموسيقى، إن كان الكلام طيبا لا بأس به نستمع له، بل ورد هذا في زمن النبي. يعني النبي كان له صحابي اسمه أنجشة، أنجشة هذا كان صوته جميل جدا، فالنبي كان في السفر فقال أنشدنا يا أنجشة، فبدأ ينشد في الطريق. من جمال صوته بدأت الإبل تتمايل، طبعا الإبل فوق منها الهوادج للنساء، فكدنا يسقطن من فوق الإبل، فالنبي قال رفقا بالقوارير يا أنجشة. كفاية كده لحسن الجمال هتوقع إيه؟ النساء من فوق ظهورها بسبب صوتك الجميل. فهذا لا بأس، بل في أعيادنا النبي كان في العيد وكان في جاريتان يغنين لعائشة في بيت النبي. يعني يغنين، يعني ينشدن أبيات الشعر عن يوم بعاث والقتال والشجاعة والمروءة بدون معازف. فلما دخل الصديق قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، يعني صوت الغناء يعني مش المزامير. فالنبي قال دعهما يا أبا بكر، فاليوم عيد ولنا في ديننا فسح، خليهم يغنوا. إذن الكلام الطيب ده الإنشاد وكذا بدون معازف لا بأس ولا حرج، في الأعياد وكمان في الأفراح. النبي قال لعائشة لما كان في عرس للأنصار في المدينة، هل أرسلتم من يغني لهن؟ فإن نساء الأنصار يحببن الغناء. قالت ماذا نقول؟ قال قولي أتيناكم أتيناكم فحيانا نحييكم، إلى آخر الكلمات الجميلة. وكمان قال اعلنوا عليه بالدف، يعني حتى في الزواج يسن الإعلان على الزواج بالدف الطار ده للنساء، عارف الدفوف؟ في العرس للنساء ويغنين بدون معازف ماشي، هذا كله من الإسلام. نيجي للموالد ده. الموالد بدعة محدثة وليست من هدي الإسلام، بل قال النبي نصا لا تتخذوا قبري عيدا، عيد من العود، يعني كل سنة تحتفلون تعملوا المولد. النبي قال لا تتخذوا قبري عيدا ليقطع هذا الطريق. ومعلوم أن تلك الموالد منشأها عن طريق الدولة العبيدية الفاطمية التي نزحت من بلاد المغرب وجاءت إلى مصر وطبقت المذهب الشيعي في مصر، وأرادت أن تشغل الناس عن الدين وعن السياسات، فاختلقت تلك الموالد، فعملوا 6 موالد ساعتها. مولد النبي عليه الصلاة والسلام، مولد الحسين، مولد لفاطمة، مولد للحسن، وكمان كان في مولد للمعز لدين الله الفاطمي صاحب الدولة. وبدأوا يكثرون من تلك الموالد عشان يشغلوا الناس عن إيه؟ عن السياسات. حتى جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر، فكان أهل مصر يعانون الفقر والضيق، فلما تيجي مناسبة المولد ما بيحتفلوش لأن ما عندهمش أموال. فنابليون الماكر علم هذا، فقال لهم إيه المشكلة، ما بتحتفلوش بمولد النبي ليه؟ قالوا ما عندناش أموال، أنا أديكم الأموال، ويعملوا الحفل. وساعتها ادعى أنه دخل الإسلام وسمى نفسه الشيخ محمد نابليون بونابرت، وراح احتفل معاهم وجابوا وعملوا بقى حلاوة المولد دي اللي عندنا في مصر، الحاجات الحلوة دي الحلوة عادي، إنما الاحتفال مش عادي. وزمان كان يعملوا حصان من حلاوة وعروسة من حلاوة، وشغلوا الناس بتلك الموالد. وبعد ما احتفل معاهم وولع الدنيا كده، بعدها بفترة راح دخل المسجد الأزهر بالخيول ودس على المصاحف وضرب المسجد الأزهر بالمنجنيق وبالقنابل وبالمدافع. فهذا هو التاريخ المشؤوم لأعداء الإسلام. يبقى الروافض هم من أنشأوا تلك الموالد لإبعاد الناس عن التفكير في السياسات وإشغالهم بالبدع والمخالفات، فهذا كله ليس من الإسلام وليس من الدين، إنما تعظيم من عظمه الله دي سنة. أولياء الله دول على العين والرأس، آل البيت دول على العين والرأس، نحبهم حب اتباع حب منهج، وهكذا لأنهم يدعون أن أهل السنة يبغضون أهل البيت. سبحان الله، كيف نبغض آل بيت نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. دول تجان الرؤوس، حبهم دين بس حب اتباع ومنهج، مش حب إفراط ولا تفريط ولا غلو، هذا ليس من ديننا. إذن الموالد بدع، أما الإنشاد الديني بلا معازف كلام طيب ولا بأس به. دخل الوقت، طيب نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.